هذا الحديث في صفة الخطبة والخطيب، ويتعلق بخطبة الحاجة، خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها في بداية خطبه أو مواعظه أو دروسه، خطبة الحاجة. ولذلك من السنة لخطيب الجمعة أو للعالم أو لطالب العلم إذا بدأ درسه أو بدأ خطبته أن يبدأ بخطبة الحاجة. وهذه خطبة الحاجة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل هذا الحديث الذي معنا، بدليل هذا الحديث الذي معنا، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد. هنا تبدأ خطبة الحاجة. الحديث فيه صفات الخطيب، أنه يرفع صوته، يسمع القريب والبعيد، ثم يبدأ خطبته بعد حمد الله عز وجل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، ويأتي بخطبة الحاجة: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، حسب الروايات التي جاءت. وهذه روايات هذا الحديث الذي فيه خطبة الحاجة، وهذه خطبة الحاجة اعتنى بها العلماء وجمع طرقها. وللشيخ الألباني رحمه الله كتاب صغير بعنوان خطبة الحاجة، تكلم عنها وعن أسانيدها وعن معانيها، وهي مطبوعة. فرحم الله الشيخ الألباني رحمة واسعة، وجزاه خيرا على خدمة السنة وخدمة الحديث. هنا يقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته اشتد غضبه حتى يلفت نظر السامعين، وعلى صوته حتى يسمع البعيد، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساءكم. كأن إنسانا رأى العدو هجم على المسلمين صباحا ومساء، فيرفع صوته ينادي الناس هكذا على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر، كأنه ينذر الناس بأن العدو نزل بهم صباحا ومساء: صبحكم ومساكم. إذن هذه صفة الخطيب، يرفع صوته ليسمع البعيد ولينتبه المجتمع لهذه الخطبة، ويقول، جاء في الرواية الأخرى وفي رواية لمسلم التي بعدها: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله. إذن بداية الخطبة هي حمد الله عز وجل والثناء عليه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هذا حمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. وفي رواية له أيضا لمسلم: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذه في بداية الخطبة مع الحمد لله عز وجل، مع حمد الله عز وجل والثناء عليه. وللنسائي: وكل ضلالة في النار، في آخر الحديث، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا عند النسائي في السنن، وهي صحيحة أيضا. فهذه ألفاظ هذه خطبة الحاجة، فينبغي لطلاب العلم والمشايخ أحياء هذه السنة وابتداء خطبهم ودروسهم ومواعظهم بهذه الخطبة، خطبة الحاجة. فهذه خطبة الحاجة. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله لا شك، ومن أحسن من الله حديثا، وخير الهدي يعني خير الطريق طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأت خير الهدى فهي قراءة صحيحة أيضا، خير الهدى خير الدلالة والإرشاد، دلالة وإرشاد محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، فكلاهما صحيح. خير الهدي هدي محمد، خير الطريق طريق محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدى خير الدلالة والإرشاد، دلالة وإرشاد محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور يعني في الدين ليس في الدنيا، من الطرق والمصانع والأمور التي يستفيد منها الناس وفيها مصالح كثيرة في أمور دنياهم، هذه لا تدخل في هذا الكلام، لا تدخل في هذا النهي، لا تدخل في هذه المحدثات والبدع. أنتم أعلموا بأمور دنياكم، أما أمور الدين فلا بد لها من دليل من الكتاب والسنة أو من الإجماع. وشر الأمور في الدين يعني محدثاتها، محدثات يعني ليس عليها دليل، حديثة جديدة، أما ما جاء عليه الدليل من القرآن، القرآن كامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الدين تام وكامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يزاد عليه، فمن زاد فقد أحدث في الدين. شر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها، محدثات يعني ليس عليها دليل، عبادات، قربات، بعض الناس يتقربون إلى الله بهذه القربات، قربات والطاعات، يريدون الثواب لكن ليس عليها دليل، فهي محدثات، محدثات بدع في الدين ابتدعوها، ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ليس عليها برهان ولا دليل. شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة، ضلالة البعد عن الحق، الهدى القرب من الحق، الضلالة البعد عن الحق، وكل بدعة بعد عن الحق، هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فلا ينبغي لأحد من الناس أن يأتي ويقول هناك بدعة حسنة، بدعة جيدة، لا، بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لا توجد بدعة حسنة، كل بدعة لفظ عام يدل على العموم، كل هذه من صيغ العموم، كل بدعة. فالذي يقول بدعة حسنة أين دليله؟ ما هو الدليل على التخصيص أن هذه بدعة حسنة؟ لا يوجد، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن لنا، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا، وأئمة الإسلام، فلم يحدثوا في دين الله، لم يبتدعوا في دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن كل بدعة ضلالة، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال. والنسائي في روايته عن جابر نفس الحديث، وكل ضلالة في النار، حتى لا يظن بعض الناس أن الضلالة هذه، لا لا، ضلالة في النار يعني صاحبها في النار، هذا وعيد شديد لأصحاب البدع، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل صاحب بدعة سيدخل النار إذا أراد الله عز وجل، وإذا مات على بدعته فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء أدخله النار بسبب هذه البدعة، وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى، ما لم تكن هذه البدعة مكفرة فيها الشرك والكفر، الشرك لا يغفر، الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلى المسلم أن يحذر من البدع. قال بن حجر رواه مسلم، وفي رواية له يعني لمسلم كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا شك من سلك طريق الهداية فالله عز وجل يهديه، ومن سلك طريق الضلال فالله عز وجل يضله. فالإنسان مخير، الله عز وجل هداه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، طريق الهدى وطريق الضلالة. فمن سلك طريق الهدى هداه الله عز وجل فلا مضل له، ومن سلك طريق الضلالة أضله الله فلا هادي له، ومن يضلل فلا هادي له.